بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب نرجع للدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في الشهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فقطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتوها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. ثم قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط العشر في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فليثبت في معتكفي، فليثبت في معتكفه، وقال: وجبينه ممتلئا طينا وماء.
نعم، قرأنا في هذه الليلة حديث أبي سعيد. نعم، قرأنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في العشر التي في وسط الشهر. كان يفعل ذلك التماسا لليلة القدر، بل كما ستأتي بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد اعتكف في العشر الأول، واعتكف في العشر الأوسط، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر. هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها. وتعرفون ليلة القدر ليلة عظيمة شريفة، لها منزلة عظيمة، ولهذا قيل لها ليلة القدر لعظيم منزلتها والأجور الكثيرة فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ما يزيد على 80 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة العبادة فيها تعدل العبادة في 1000 شهر. إذن لو بذل الإنسان حياته كلها في سبيل تحصيلها لكانت قليلة. لماذا؟ لأن هذه الليلة ليلة عظيمة كثيرة الثواب. وهكذا ينبغي على الصالحين أن يحرصوا على التماسها وعلى قيامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كان يعتكف في العشر الأوسط، يعني من ليلة يعني من يوم 11 إلى يوم 20، هذه العشر الأوسط، العشر الأول من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، والأوسط من 11 إلى 20، والأخيرة من 21 إلى آخر الشهر إذا كان كاملا أو ناقصا. قال: فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط، فإذا كان يعتكف في العشر الأوسط فمتى يخرج من اعتكافه؟ هذه الرواية واضحة، قال: فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، معناه أنه إذا جاءت ليلة 21 يخرج من اعتكافه. وهكذا من اعتكف العشر الأواخر إنما يخرج من اعتكافه إذا كانت ليلة العيد، إذا كان الشهر كاملا لم يرى الهلال في ليلة 29 فإنه يخرج بانتهاء الشهر، مثلا هذا اليوم الماضي كان يوم 30 من رمضان، بدخول المغرب ينتهي الاعتكاف، يخرج المعتكف من اعتكافه بغروب شمس ليلة العيد. من اعتكف في العشر الأوسط بغروب شمس ليلة 21، من اعتكف العشر الأول يخرج من اعتكافه بغروب شمس ليلة كم؟ 11. فهنا انظروا الرواية واضحة، لأن في مسألة خروج المعتكف خلافا بين أهل العلم متى يخرج المعتكف من اعتكافه ومتى يدخل اعتكافه، أما متى يخرج فبالنسبة لرمضان في العشر الأواخر في ليلة العيد، سواء كان الشهر تاما أو كان ناقصا، أنت معتكف في هذا الوقت بعد صلاة المغرب أعلنوا عن العيد، فيشرع للمعتكف الخروج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. قال: ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله. لما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج في بعد المغرب، خطبهم ووعظهم وذكرهم وذكر ما شاء الله. قال: إني كنت أجاور هذه العشر، يعني الأوسط، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت من البيات، فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، بمعنى رأى علامتها، أو كان هناك قائل يقول هذه الليلة هي ليلة القدر، أخبر بتعيينها، لكن نسي صلى الله عليه وسلم، أخبر بتعيينها ولكنه نسي، وهذا النسيان له سبب. قدم معنا في حديث أبي هريرة: ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، أن السبب إيقاظ بعض أهلي أو إيقاظ بعض أهله له. في حديث آخر بسبب تنازع رجلين كما ستأتي الرواية. قال: وقد رأيته، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكف، يعني على سبيل الاستحباب، من أحب أن يواصل الاعتكاف التماسا لليلة القدر فليواصل فإني مواصل. قال قد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، في أن أرجى لياليها ليالي العشر وأرجى هذه العشر الأوتار من ليالي العشر. قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني من علامة هذه الليلة في هذه السنة هو خاطبهم في تلك السنة، قال رأيت أو أريت ليلة القدر وعينت لي أنها ستكون في هذه السنة في الليلة الفلانية لكن أنسيتها، لكن علامتها أني أسجد من صبيحتها في ماء وطين. عينت له ليلة القدر، قيل له في المنام أنها الليلة الفلانية، فأصبح وقد نسي التعيين، ولكن أخبر بعلامة وهي أن يصبح في ماء وطين من صبيحتها، يعني يسجد على ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري فنعم مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. سبحان الله، في تلك السنة كانت ليلة 21 ليلة كم؟ عفوا ليلة القدر كانت إيش؟ ليلة 21، هو أريها وأري علامتها فنسي التعيين لكن بقيت العلامة، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون الليلة ليلة 21، هي الليلة التي خطبهم فيها. مثلا لو كانت هذه الليلة التي نحن فيها ليلة 21 بعد صلاة المغرب، قال لهم كنت أعتكف في العشر الأوسط وقد أخبرت أنها في العشر الأواخر فإني معتكف، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فقد رأيتها ونسيتها، ولكن من علامتها أن أصبح في ماء وطين من صبيحتها. فأمطرت السماء تلك الليلة ليلة 21، وكان المسجد كما سيأتي سقفه من جريد النخل، يعني لا يمنع من نزول المطر، فنزل المطر والمسجد يعني فيه طين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على ماء وطين، فرأى أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث هذه العلامة واضحة بينة على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت ليلة القدر في تلك السنة التي خاطبهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ليلة 21. وسيأتي أنها في بعض السنوات في غير هذه الليلة، فهذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى لكنها في العشر، قد تكون ليلة 21، قد تكون 23، قد تكون 25، قد تكون 7، قد تكون 29.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة ابن غزية الأنصاري قال سمعت محمد ابن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وراثة أنفه فيهما الطين والماء فإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر وإني أريت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم أيضا أسهب الإمام مسلم رحمه الله في سرد طرق حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله أو رضي الله عنه بألفاظها يعني قال هنا حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال أن رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية. يقول النووي رحمه الله أي قبة صغيرة من لبود. قال في قبة تركية على سدتها يعني على بابها أو على المساحة التي أمام الباب حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة إلى آخره كما تقدم. قال وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف يعني قطر المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه أي طرف أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. فيه أن الأفضل للمصلي إن أصيب بشيء في جبهته ألا يزيل هذا في الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن وجود الحائل لا يمنع من صحة السجود لكن إذا كان الحائل عبارة عن لباس كعمامة الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لكن من حيث الجواز هذا جائز خلافا لبعضهم فشددوا وقالوا لا تصح الصلاة لأن السجود لا يصح إلا إذا باشر بجبهته الأرض بدون وجود حائل. لا هذا قول لبعض العلماء لكن الراجح أن المسألة ليست كما رجحها هؤلاء العلماء رحمهم الله. ثم أيضا قرأنا الرواية التالية قال أبو سلمة الزهري أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري وهو ما اسمه؟ سعد بن مالك ابن من؟ ابن سنان، أحسنتم. فأتيت أبا سعيد الخدري وكان من صغار الصحابة وكان لي صديقا، ها يدل على تقارب السن. فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، يعني أتاه إلى بيته وقال ما رأيك نخرج إلى النخل نجلس ونتحدث. قال فخرج عليه خميصة وهي يعني شيء من اللباس. فقلت له سمعت يخاطب أبا سعيد فيقول سمعت، يعني هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان. وذكر الحديث كما تقدم إلى قوله فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، قال النووي رحمه الله أي قطعة سحاب. وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل. هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تواضع بنائه، كانت جدرانه من الطين وكانت عمده من جذوع النخل وكان سقفه من جريد النخل ومن الخوص. هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جلس فيه عليه الصلاة والسلام يصلي بهم ويخطب بهم ويعلمهم ويربيهم ويزكيهم، فتخرج على يديه العلماء والفقهاء والقادة والصالحون. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لجدرانه كان من الطين، بالنسبة لأعمده كان من جذوع النخل، بالنسبة لسقفه كان من جريد النخل ومن الخوص. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن مزوقا ولم يكن منمقا ولم يكن مبالغا في بنائه، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، جعل الله عز وجل فيه البركة. فهكذا فيه تسلية للدعاة إلى الله ولطلاب العلم، أن بعضهم قد لا تتيسر له سكنات ومساجد واسعة وأماكن مريحة، وبعض الطلاب والمشايخ والمبلغين للعلم تتيسر لهم أمور من هذا. فالحمد لله، من لم يتيسر له من طلاب العلم فليتذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وكيف شع النور من ذلكم المسجد. كانت تعقد فيه الرايات وتجيش فيه الجيوش ويتخرج فيه الطلاب ويجتمع فيه الناس، كل خير كان يحصل في هذا المسجد. فظل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف في زمنه حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم بقي على هذا الوصف في خلافة أبي بكر الصديق. فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب حصل شيء في أعمده وفي سقفه، يعني نخرت الأخشاب لطول المدة، فأعاد بناءه بصورة يزيده قوة وليس فيه تزويق وليس فيه يعني تزيين. كيف فعل؟ غير الجذوع وغير السقف وأعاد بناءه ووسعه قليلا. فلما كان عثمان، ومع العلم بأن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اتسعت الفتوحات، لم يفعل ذلك عن قلة مال، أن أعاد المسجد على ما كان عليه، لم يكن فعله ناشئا عن قلة مال، لأن الفتوحات قد اتسعت في زمن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. فلما كان زمن عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه واتسعت المدينة وزاد الناس واحتاجوا إلى تجديد للمسجد وتوسيع له، نقض رضي الله عنه المسجد وفعل فعلا يزيده قوة. كيف فعل؟ جعل جدرانه من الحجارة، أما الجدران فجعلها من الحجارة، وأما الأعمدة فجعلها أيضا من الحجارة، وأما السقف فجعله من خشب الساج وهو من أقوى أنواع الخشب. الجدران من الحجارة، والأعمدة من الحجارة، والسقف من خشب الساج، الساج سين وألف وجيم، وهو من أقوى أنواع الخشب. فانظروا إلى فعل عثمان رضي الله عنه، وسع المسجد وقواه ولم يفعل شيئا من التزويق والتزيين لهذا المسجد. وكانت الفتوحات في زمن عثمان أيضا أكثر وأكثر والأموال كثيرة، وأول من زخرف المسجد النبوي هو الخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في زمن أواخر في أواخر زمن الصحابة، في أواخر زمن الصحابة أول من زوق المسجد ونقشه وزينه هو الخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في أواخر زمن الصحابة. ولم يكن الصحابة راضين، لكن يعني خوفا من الفتن، فهذا لم يكن على هدي الصحابة تزيين المسجد. ثم تتابع الملوك في تزيينه حتى وضعت في بعض الأزمنة القبة، وضعها أحد ملوك مصر القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه. فوضع القباب على القبور أمر غير مشروع، أمر محرم، لكن فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم على غير مشورة العلماء الموثوقين. فهكذا يستفاد من هذا الحديث أن المساجد حينما تبنى يحرص البانون على تقويتها وعلى توسيعها لتلبي حاجة المصلين، ويحرصون على يعني ملاحظة الهواء تهوئتها أيضا تهوئة، وإعداد المرافق الجيدة والواسعة والكثيرة المناسبة، متانة الجدران وقوة العمل والسعة إذا كان محتاجا إلى السعة، وإيجاد المرافق الكافية، وإذا أمكن إيجاد بيت للإمام وبيت للمؤذن فهذا أعون للإمام والمؤذن على القيام بالوظيفة. تعرفون بعض المساجد يكون الإمام ساكنا في مكان بعيد فتحصل له مشقة في الذهاب والإياب والرجوع، وأحيانا يعتذر عن الحضور في بعض المواسم في بعض الأوقات في بعض الصلوات. لكن من بنى مسجدا إن استطاع أن يعمل بيتا للإمام، وإذا أمكن أن يجعل بيتا للمؤذن، ويحذر من أنواع الزينة والتزويق والتنقيش وكتابة الأذكار والآيات، هذا على خلاف الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس هو القائل: ما أمرت بتشييد المساجد، رواه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها يعني المبالغة في بنائها وزخرفتها. قال ابن عباس راوي الحديث: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال ابن عباس: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. معابدهم وكنائسهم يعني مشهورة بالتزيين والنقوش والكتابات، وشابههم كثير من المسلمين، فزخرفوا المساجد وتنافسوا في هذه الزخرفة وتباهوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. لا تقوم الساعة إخبار، وهذا دليل من دلائل النبوة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. التباهي بالمساجد يعني توسيعها لغير حاجة، مثلا يكون في قرية نائية ويعمل مسجدا كبيرا أكبر من ذاك المسجد الموجود حتى يقال مسجد فلان أكبر، ويبالغ في النقوش، في الزخرفة، في التزيين، في الألوان، في الأصباغ، حتى يعني يقال مسجد فلان أحسن من مسجد فلان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو بالمساجد. والآن تعرفون أن التكاليف التي تبذل في النقوش لو أنها تركت لاستطاعوا أن يبنوا بدلا عن ذلك مسجدين أو ثلاثة. بعض المساجد النقوش التي كلفتهم تكلفهم عشرات الملايين فقط النقوش، أيضا المنارة الطويلة لغير حاجة، منارة طويلة في بعض الأماكن قد تكلف 20 مليونا، لا في بعضها تكلف 50 مليونا المنارة فقط. يا أخي ما هو الغرض من المنارة؟ قالوا: حتى يعرف الناس أن هذا مسجد، يرونه من مكان بعيد. طيب يا أخي ازرع عمودا من نفس المسجد في أعلى، ازرع 4 أعمدة وطولها بقرابة 5 متر وضع عليها مكبرات الصوت، والحمد لله يحصل المقصود. إن كان المقصود هو الاهتداء إلى المساجد ممكن أن يعمل شيئا آخر في تلك الأيام، قد يكون لهم عذر، ما كانت عندهم مكبرات الصوت، فيحتاج المؤذن أن يقوم على أعلى موضع حتى يؤذن ويسمع الناس لئلا يصطدم صوته بالأبنية فيكتتم. فكانوا يعملون المنارات هذه. أما اليوم الحمد لله من الله على الناس بهذه المكبرات، ممكن أن تزرع أعمدة من أصل المسجد. أما أن تبنى منارة ب50 مليون في بعض الأماكن، ب50 مليون لعله يستطيع أن يبني مسجدا متكاملا، مسجد الرجال والنساء والمرافق، ب50 مليون، فهذا من آثار ترك الشرع. ثم ألهوا المصلين بكثرة الآيات والأذكار وأنواع الزخرفة، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. طيب قرأنا إليه. قال: فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. واصل نكمل حديث أبي سعيد.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر ابن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبنت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبنت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقاني معهما شيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضت 25 فالتي تليها 5. وقال ابن خلاد ما كان يحتقان يختصمان.
طيب نعم، هذه آخر رواية لحديث أبي سعيد. قال رضي الله عنه اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، الله أعلم بمعنى تظهر له أو يخبر بها أنها في العشر الأواخر. قال فلما انقضينا أي انقضت العشر الأوسط أمر بالبناء فقوض، هنا في الشرح معناه أزيل، ففي مشروعية البناء للمعتكف أنه يتخذ له خيمة. قال ثم أبينت له يعني أخبر أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس، فيشرع أن يدخل المعتكف في خيمة حتى ينقطع عن الناس ويحصل له المقصود، وسيأتي إن شاء الله في أحاديث الاعتكاف. قال ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان يعني يختصمان، كل يدعي أن الحق له، معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتماسها في الأوتار ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25. قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 يعني هو سأله هل التاسعة بالنسبة لما مضى من العشر أو بالنسبة لما بقي من العشر؟ هل التاسعة بالنسبة لما مضى من العشر ستكون ليلة 29 أو بالنسبة لما بقي ستكون ليلة 21؟ قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة. نعم، هكذا فسرها أبو سعيد، فستكون في ليالي الشفع، لكن كما دلت الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها في الأوتار، فالتاسعة يعني ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25. نعم. أي نعم. الأخ هنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحبتنا فيه، يقول يعني معنى الكلام: متى سيبدأ بناء مسجد ولك 12 فقد دخل الحر، إلى آخر كلامه. يا أخي إن شاء الله يحصل تعاون، يعني الآن هناك فكرة أن تحفر أرضية المسجد، وبالمال الموجود المتيسر يعمل فيه الإخوة ما تيسر. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة أنه يدعو الناس إلى الصدقة. فنحن نعرف أن أكثر الإخوة أحوالهم يعلمها الله، لكن من باب الشفاعة ممكن إن شاء الله في الأيام القريبة تحفر أرضية مسجد بلوك 12. لكن ما شاء الله أهل الخير الذين يرغبون في المساهمة في بناء المساجد كثير، لكن من يدلهم؟ لو أن عددا من إخواننا يخبرون أقاربهم الذين وسع الله عليهم فتكون مساهمة جماعية لابتنى المسجد في أقرب فرصة. فهذا إن شاء الله مقترح للإخوة، لعل يكون في الأسبوع القادم في آخره يبدأ الإخوة بحفر الأرضية، هناك مال محدود سيبدأ به الإخوة. والحمد لله الإخوة يخبرون أقاربهم والراغبين في الخير في بناء المسجد، إذا أتى هذا ب3 مليون، وأتى هذا ب5، وأتى هذا ب500 ألف، وأتى هذا ب100 ألف، وأتى هذا ب10 آلاف، ما شاء الله بالتعاون يستطاع إنهاء المسجد. فتكلفته قرابة 50 مليونا، لكن بالتعاون إن شاء الله. ونحن نعرف أن يعني الناس يرغبون في الخير، ولعلنا تأخرنا في الفيوش ليكون عبرة لكل معتبر. يعني الناس الآن يثقون، يأتون يطلبون حاجيات، الذي يريد مكيفات، والذي يريد مساجد، والذي يريد. أنا أستدل لهم، أقول لهم: انظروا، مسجد 12 لنا 4 سنوات ما وجدنا فاعل خير يبني لنا المسجد مع شدة الحاجة إليه. فلعل هذا يكون سببا في معرفة الناس لأحوال المراكز. الذي يسهل لهم هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله سهلت لنا أمور كثيرة فوق ما نتصور ونتوقع، من حيث الماء والكهرباء وبقية الأشياء، وهذا كله من فضل الله. والله سبحانه وتعالى كريم جواد، الله عز وجل كريم جواد. فهذه من التسهيلات التي سهلها الله ويسرها الله عز وجل. ولكن سبحان الله بقي هذا المسجد ومسجد آخر يسعى الإخوة في بنائه لهم سنوات وما تيسر. لنأخذ العبرة، لعل هذا فيه تربية لنا وفيه دفع عن أعراضنا. بعضهم يظن أن الصندوق ملآن، ها، أي شيء يخطر على البال ينفذ. لا، الحمد لله حتى بعض الصالحين قد ينخدع بتهم أهل التهم وأهل الفساد والإجرام والظلم، يقولون: هؤلاء ممولون بتمويل كبير كذا وكذا. يا أخي والله مسجدنا، كم أنا كلمت شخصيا من أناس قالوا: قلنا يا أخواني مسجد 12، يأتي من أهل الخير نقول لهم مسجد 12، أبشروا مرحبا طيب، ولم يتم شيء. الآن الإخوة سيضطرون أن يحفروا ويبدأون بالشيء اليسير الذي معهم، حتى يسر الله سبحانه وتعالى بأهل الخير من يساهم في إكمال المسجد أو في إن واصله. وأصلا الذي عندهم الإخوة شيء يسير، يعني قد يصلح للحفرة وصب الحفرة. فعلى الإخوة أن يعرفوا هذا. فنعم، كثرت شكاوى الإخوة في تلك المنطقة، لكن كما قال الله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإقامة المساجد من أهم الأشياء فعلا، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل المدينة أول ما فعل إيش؟ أنبنى المسجد، أنبنى المسجد. من أول الأعمال الجليلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنبنى المسجد حينما وصل إلى المدينة، لأن بناء المسجد يعين الناس على إقامة طاعة الله. الصلاة لها شأن عظيم، عمود الدين الصلاة، وإقامتها في جماعة أمر الله عز وجل بذلك. ففعلا من أهم الأشياء إقامة المسجد، يعان الناس على طاعة الله، يجتمعون يتآخون، تحصل يعني الثمار الطيبة بإقامة المساجد. يحفظ الشباب، يحفظ الأبناء، يعان الناس في رمضان الراغبات في صلاة التراويح من الأخوات، يكون المسجد قريبا منهم. وإن شاء الله ربنا كريم يسر، وقد يسر لنا تحدثا بنعمة الله، الله سبحانه وتعالى يسر للمنطقة بكثير من المصالح، والله بكثير من المصالح. علينا أن نشكر الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى. يعني أقول يعني أثر البركة والخير ظاهر دينا ودنيا، فعلينا أن نشكر الله يا أخواني. لئن شكرتم لأزيدنكم. سهلت لنا أمور دينا ودنيا، دينا ودنيا، وهذا يدل على كرم الله. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن حصل الشكر يزداد الخير فوق ما نتوقع، ليس في باب الدين فقط وأيضا في باب الدنيا، من هذه التسهيلات التي يحتاج إليها الساكن. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره الذي سهل ويسر. وعلينا يا أخواني حتى شربة الماء التي نشربها أن نعرف قيمتها. لئن شكرتم لأزيدنكم، نخشى والله كما تعرفون ما يعرف صاحب النعمة النعمة التي هو فيها إلا إذا سلبها. صاحب الصحة مفتول العضلات، منعم بصحة ولا يشعر بالنعمة التي هو فيها، لكن إذا أصيب بمرض يعرف قدر نعمة إيش؟ الصحة. الإنسان يكون متزوجا لا يعرف بنعمة الزواج، لكن لو ماتت زوجته ها أو حصل طلاق يعرف قدر النعمة التي كان فيها. فأنا منعما مرفها في بيته مع زوجة، وهكذا نعمة الأمن ما يعرف قدرها إلا من سلبها، كانوا في أمن. الله يقول في كتاب الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيش؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نقرأ هذه السورة وفيها تذكير الله عز وجل لأهل مكة بنعمة الأمن، وفيه تذكير لمن يقرأ كتاب الله. بعض الناس يعيشون أمنا ولا يعرفون أنهم في نعمة، لكن لو سلبوا نعمة الأمن استيقظوا، عرفوا أنهم ظلوا زمانا سنوات وهم في أمن، ولعلهم لم يشكروا الله. نعمة الغذاء، نعمة الماء، نحن الآن والله يا إخواني في نعمة عظيمة. يعرف هذه النعمة وقدرها الذين حرموا المياه، أصحاب الجبال والأودية والأماكن النائية. تعرفون الوايت يصل في بعض المناطق إلى 20,000، إيش هو؟ سيغتسل، سيتوضأ، سيأكل، سيسقي البهائم، سيسقي زرعة، الوايت 20,000. ونحن اللهم لك الحمد في نعمة. الكهرباء بعض المناطق ما وصلت إلى الكهرباء، نحن الحمد لله وإن حصلت انقطاعات كما يقال مثل الناس، لكن تيسرت أمور كثيرة دينا ودنيا. فيا أخواني كلما تذكرنا نعم الله بيننا وبين الله نحمد الله ونشكر الله ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن، ونشكره ونسأله المزيد. أي نعم، فنحن في نعم كثيرة، اللهم لك الحمد. وأعظمها نعمة الدين، نعمة السنة، نعمة طلب العلم. هذه نعم أخشى أننا نغفل عن شكر الله عز وجل لها نحن جميعا. الناس يتخبطون في الفتن وفي المعاصي ونحن في مكان آمن، كل كما قال الله سنشد عضدك بأخيك، اجتمع العدد الكثير ممن نحسبهم أنهم صالحون بنسائهم وأولادهم، وكان هذا المجتمع، هذه نعمة عظيمة قد لا يشعر بها إلا من اضطر للخروج من مثل هذا المجتمعات. إذا خرج يصير يئنه يصيح من أحواله كلها، المجتمع الذي يعيش فيه، الجيران، الأمور، الأشياء. نحن الحمد لله يمشي الواحد منا الأيام الطوال لا يكاد يسمع موسيقى أو أغنية، أو لا يرى امرأة متبرجة، أو لا يسمع من يسب الرب والدين، أو من يسب السب الفاحش والبذيء. أليس هذا موجودا يا أخوان؟ الجواب بلى، والله فعلا الذي لا يخرج يبقى الفترة الطويلة. أولادنا يدرسون، نساؤنا يدرسنا، نحن الحمد لله ندرس، هذه نعمة. فأنا أستغل هذه الفرصة يعني أذكر نفسي وإخواني أننا يكون على بالنا أننا نحمد الله ونشكر الله سبحانه وتعالى على فضله ومنته. من الذي سخر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يسر هذه الأمور لطلاب العلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأحيانا يعني تحصل بعض الأشياء والأزمات، لكن لا نغفل ولا ننسى الخير الذي أنعم الله عز وجل علينا. نعم. طيب هنا تنبيه، قال: بينما أنا ذاهب لأصلي في بلوك 10 إذا ببعض الباعة لم يصلوا والإمام يصلي صلاة الظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ليست هذه موضعها. هنا تقول: وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة استرجاع عند المصيبة. أنت الآن تذكر إيش؟ مصيبة. ما تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة إيش؟ استعانة. هذا أمر، لأنه يحصل منا جميعا في مثل هذه المواطن، يقول الواحد منا حصل كذا وكذا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الموضع وأنت طالب علم تقول: وإنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر الذي ذكرته تشكر عليه، وقراءة هذه الورقة كافية في تنبيه الإخوة على أهمية التناصح. يعني من مشى وراء الباعة ليش ما تنكر عليهم؟ حتى لو تأخرت قليلا في الوصول إلى المسجد، يا عبد الله صلي، يا عبد الله حرص على إدراك الصلاة. هو أقل شيء، أقل شيء أنه إيش؟ يتعرف على صورهم ويرجع إلى إخوانه الحراس ويقول: وجدت ثلاثة الناس في صلاة وهم في بيع وشراء. فالإخوة جزاهم الله خيرا ما سيتركون هذا، إن كان غريبا نصحوه، وإن كان من أهل المنطقة أيضا قاموا بالواجب معه. فالذي ينقصنا هو التعاون في التناصح، وإلا هذه الظواهر لا تتوقع أنها تنتهي، بل لو وجدت غفلة ستزداد نظرا لزياد عدد الساكنين، وهم مختلفون في إيمانهم وفي استقامتهم. تفاجأنا قبل أيام قليلة بعض إخواننا الساكنين، وإن كان موجودا في الدرس لكن ليسمح لي لنأخذ العبرة بدون تسمية، يعني يتنازع مع الحراس على صلاة الجماعة، ثم بعد السؤال يتضح أنه من الساكنين. فمثل هذه الأشياء تحصل، بعضهم يكون ضعيف الإيمان، بعضهم في غاية من الجهل، بعضهم عنده عادات سيئة، بعضهم عنده تقصير. فلا تتوقع أن هذه الزلات تنتهي، تأتي يوم وتنتهي. لنا عبرة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأزمان، أقيمت الحدود وحصل ما حصل، فسبحان الله، فكيف بها مثل هذا الزمن الذي بيننا وبين ذلك من الزمن مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. فهكذا يعني لهذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما دام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا تستبعد أن يحصل شيء وزلات من الصالحين فضلا عن غيرهم. وما دام النفس الأمارة بالسوء موجودة فهي أيضا داعية، ما دام اجتماع البشر باختلاف إيمانهم وتقواهم وعلومهم فهذا أيضا من دواعي حصول الشر. فلهذا شرعت هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشر يحتاج إلى مقاومة، الشر يحتاج إلى مقاومة، وإلا فينتشر ويتغلب على الخير. لا يزال الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر. فالشر موصوف بأنه ذاهب وأنه مضمحل، لكن لا يحصل هذا تلقائيا، لا يحصل إضمحلال الباطل تلقائيا بدون فعل السبب. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق، الحق إذا جاء ووجد له أنصارا ووجد له مؤيدين ووجد له ناشرين، فإنه إذا صاول الباطل تكون الصولة والغلبة للحق ولأهل الحق، لكن لا بد من بذل الأسباب المشروعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيا إخواني، نحن نكرر في هذا المجتمع لا تستبعد، ممكن تحصل الزلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا وننتبه لأسرنا، ننتبه لنسائنا، لبناتنا، لأولادنا، ننتبه لأموالنا، نحافظ على ديننا وأخلاقنا، نبذل الأسباب. من الخطأ أن الإنسان يعيش في هذا المجتمع يصاب بالغفلة، يقول: أنا بين إخواني الصالحين الطيبين، أنا ما أنا في عدن، كنت في عدن في قلق وخوف، إذا غاب عني ولدي ساعة أخرج وأترك أعمالي مثل المجنون، لكن الحمد لله الآن أنا إيش في الفيوش. ها، معنا في الفيوش أنك ستترك 3 ساعات، كنت خاف علي إذا غاب عليك ساعة، الآن تترك 3 ساعات. لا، هذا خطأ يا أخي، خطأ لا يستزلك الشيطان. قم بالواجب في نفسك، في أسرتك، في أولادك، وهكذا. ولا يعني لا يكون سبب في تحطيم الشخص. أحيانا تحصل بعض الزلات، بعضهم يكون مهملا لأولاده، ثم تأتي أشياء سيئة هي قد تكون نتيجة كما يقال طبيعية بسبب الإهمال، فيتذمر ويتحطم وتسود الدنيا أمامه، وقد يبادر إلى أخذ عفشه والانصراف. يا أخي، لماذا لا تقوم بالأسباب المطلوبة؟ ثم لو قدر الله حصل المكروه، اعلم أنك بين إخوانك أفضل من خروجك في المدن، خاصة بعضهم يكون مشغولا لا يبقى مع الأسرة إلا اللحظات اليسيرة، وأكثر أوقاته على سيارته، على أعماله، على غربته. فيا أخي، قم بالواجب، نكون منتبهين، ولو قدر الله حصل المكروه تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصبنا بمصيبة إلا بسبب ذنب، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا أصبت في نفسك، أصبت في ولدك، أصبت في مالك، راجع نفسك، اجعل هذه المصيبة سببا في محاولة إصلاح الحال والرجوع إلى الله والفرار إلى الله وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وهكذا. الحمد لله، فيعني الحمد لله، إذا حصل التعاون والقيام بالواجب، السرقات حاصلة، والأمور حاصلة والزلات حاصلة. انتبه يا أخي، انتبه انتبه، تأمن على نفسك أو على أسرتك أو على أولادك. ما يؤتى الإنسان إلا من جهة أمنه، في غير موطن الأمن. انتبه يا أخي، انتبه، قم بالواجب. وإذا شكي إليك بأمر فأعطي حقه من التفاعل ومن الإصلاح ومن التأديب. من الله المستعان. طيب يا أخي، وإن أطلنا في هذا، هنا وعليكم السلام ورحمة الله، نريد درسا في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال هنا: نريد درسا في التجويد، نحن بحاجة ماسة إلى ذلك. وهنا وعليكم السلام ورحمة الله، نريد درسا في قواعد الحسان للعلامة السعدي رحمه الله. طيب، رفعت ورقة فيها أن أخانا الفاضل أبو محمد عبد الرؤوف الردفاني حفظه الله موجودا في الحلقة، أنهم يحبون أن يسمعوا منه كلمة. فما رأيك يا أبا محمد؟ عفوا، هي يعني طلب متأخر. أين أنت يا أبا محمد؟ ها، الله يبارك، تفضل، الله يجزاك خير. نحن نحب إخواننا جزاهم الله خيرا، قائم بواجب الأخ عبد الرؤوف الردفاني من قدامى طلاب العلم في دماج، الحمد لله ثابت على السنة وقائم بالتعلم والتعليم، وأجر الله على أيديهم خيرا في الأماكن التي حلوا فيها. هو الآن مؤخرا في مسجد في المنجارة قائما، وأهله والإخوة والأخوات بواجب مسجد، ما شاء الله شعلة في النشاط وفي التعليم. والحمد لله أيضا هناك إخوة آخرون قائمون بواجب كالأخ زكريا بن شعيب في مسجد الرضا وبعض المساجد، والأخ ناصر الزيدي في الشعب، وهكذا الأخ محمد بن سعيد الحسوي في الحسوة. هؤلاء من قدامى طلاب العلم. وهناك أيضا آخرون، الأخ عبد الرحمن اللحجي في مسجد الصحابة، وعدد كبير من إخواننا يعني قائمون بواجب في مساجد عدن. الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومن سائر إخواننا. وهنا أيضا شيء أخير. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.